أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية أو الآيتين الكريمتين كما نسمع توجيه الخطاب فيها من الله عز وجل لعباده جميعا بصيغة الاستفهام والاستنكار والتعجب من هؤلاء الناس الذين خلقهم الله عز وجل وأوجدهم من عدم أحياهم بعدما كانوا نطفا بإصلاب آبائهم، وأحياهم في الأرحام وأحياهم في الدنيا، ثم أنه عز وجل سيميتهم ثم بعد ذلك سيبعثهم ثم إليه يرجعون حتى يجازيهم على أعمالهم. فالله عز وجل يقول كيف تكفرون بالله مع وجود الأدلة الواضحة التي تبين أنه هو الخالق وحده، وأنه هو الرازق وحده، وأنه هو المحيي وأنه هو المميت، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لا يدعي أحد أنه خلق نفسه أو أوجد شيئا في هذه الدنيا، ومع ذلك فأولئك الذين أوجدهم الله عز وجل خلقهم ورباهم وأنعم عليهم بنعمه الظاهرة والباطنة يكفرون به فيتخذون معه الأنداد. هذه الآية تدل على أن الله عز وجل الموجود هو الذي خلق البشر جميعا، بل خلق المخلوقات كلها، هل من خالق غير الله؟ وضرب الأمثال التي يتبين بها للعاقل وهو يخاطب العقلاء، يخاطب بلغتهم، بقوله تبارك وتعالى كما سبق في الدرس الماضي في ضرب الأمثال التي يضربه الله عز وجل لعباده ولا يعقلها إلا العالمون. الله يقول يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ثم يبين أن هذه الآلهة المدعوة من دون الله عز وجل لو اجتمعوا جميعا هل يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا أحقر شيء؟ فالله أخبر أنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمعوا كلهم أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا، بل الأعجب من ذلك أن هذا الذباب إذا سلبهم شيئا لن يستطيعوا أن يستنقذوه منهم، ضعف الطالب والمطلوب. فإذا كان الله عز وجل هو الخالق لهذه المخلوقات جميعا فكيف يتوجه العباد إلى غيره؟ فلا يؤمنون به، وإن آمنوا به فما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن يدعون معه آلهة أخرى. الله يقول في هذه الآية كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا نطفا بأصلاب آبائكم، أو كنتم ترابا كما في خلق أبيكم آدم فأحياكم في بطون أمهاتكم في الأرحام يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يعني هذه النطفة الصغيرة، هذا الجزء من النطفة، الحيوان المنوي يكون في الرحم ثم في البطن ثم في المشيمة. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يكون إنسان نطفة ثم يكون مضغة ثم يكون علقة ثم تكون لحمة، هذه المضغة ثم يكسوها ثم تكون عظاما ثم يكسو العظام لحما ثم أنشأكم خلقا آخر، تبارك الله أحسن الخالقين. فالله عز وجل يضرب الأمثلة والأدلة التي تدل الخلق على أنه هو وحده المستحق للعبادة. كنتم أمواتا في أصلاب آبائكم ثم أحياكم نطفا في الأرحام ثم في الدنيا بعد أن خرجنا إلى هذه الحياة، فهذه هي الموت الأولى والحياة الأولى. ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين كما في سورة حميم السيدة. ثم بعد هذه الحياة التي يعيش بها الإنسان هذه الفترة، سواء كان العمر طويلا أو قصيرا، لأن الله حدد لكل نفس أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يتقدمون، بعد أن تستوفوا آجالكم المضروبة لكم في هذه الدنيا يميتكم. كل البشر سينتقلون من هذه الدنيا إلى الآخرة، الموت، ثم يكون الإنسان في قبره، وفي القبر يحاسب، وفي القبر كما جاء في الحديث أنه يأتيه ملكان منكر ونكير يجلسانه فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعلينا في هذه الدنيا أن نعد الجواب لذلك السؤال، هي سؤال عسير. يسأل الإنسان في قبره هذه الثلاثة الأسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك. فمن كان في هذه الدنيا موحدا لله عز وجل، عابدا له، مخلصا العبادة لله وحده لا شريك له، وهو الذي يثبت ويثبته الله بالقول الثابت، فيقول ربي الله. إذا كان متابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم متمسكا بما جاء به، يطيعه فيما أمر، يجتنب ما نهى عنه وزجر، هو الذي يجيب فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ثابتا على الدين الإسلامي قائما بجميع ما أمر به، أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، جميع الأعمال المطلوبة من المسلم إذا قام بها في هذه الدنيا وثبت عليها وأداها كما طلبت منه، هو الذي يثبت الله عز وجل بالقول الثابت ويقول ديني الإسلام. هذا الذي ينجح بهذا الاختبار، هذا هو النجاح الصحيح. ثم إذا تجاوز هذا ونجح هذا النجاح وأجاب هذه الإجابة السديدة، ولا يجيبها إلا من ثبت عليها في هذه الدنيا. ولهذا تقدم لنا في قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، كما في سورة الفاتحة. الصراط المستقيم فسر بأنه الدين وأنه الإسلام وأنه الرسول، وهذه كلها مترابطة. والله عز وجل أعطى المسلم أن يدعو بهذا الدعاء في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. كلما صليت ركعة واحدة قرأت الفاتحة وطلبت هذه الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية وعلى الصراط المستقيم يوم القيامة فيه الصراط الذي يوضع على جسر جهنم ويعبر عليه الناس إلى الجنة. من ثبت في هذه الدنيا على الصراط المستقيم، قام بجميع ما أمر به وانتهى عن جميع ما نهي عنه وأكثر من الأعمال الصالحة، يوم القيامة يمر على هذا الصراط بقدر عمله. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يمرون عليه بقدر أعمالهم. من هم من يمر كالطرف كالبرق كالجواد، من هم من يركض يجري، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكبكب في النار. وهذا كله بالأعمال في هذه الدنيا. فكلما كان الإنسان أسرع في هذه الدنيا لعمل الطاعات والقيام بها، كان يوم القيامة أسرع على الصراط إلى الجنة. فكل واحد منا يعمل في هذه الدنيا لآخرته، لأنه ليس لنا من هذه الدنيا إلا ما قدمنا. والإنسان حينما يؤدي العمل يجب أن يؤديه لله عز وجل. ثم يحييكم، يعني بعد أن ندخل القبر، وقد يكون القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. وهذا ثابت بالنصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الذي يثبت ويثبت الله عز وجل بالقول الثابت يفتح له في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، حتى يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، بحيث أنه يزداد غبطة وفرحا حينما يشاهد مقعده من النار لو كفر بالله عز وجل، لو أشرك به فذاك مقعده، ولكن لما ثبته الله عز وجل وآمن به صار مقعده المقعد الآخر في الجنة. أما المنافق نفاق الاعتقادي والكافر، فحينما يسأل عن تلك الثلاثة الأسئلة لا يستطيع أن يجيب عليها، بل يقول ها ها لا أدري. يسأل عن ربه فيقول لا أدري، يسأل عن نبيه يقول لا أدري، يسأل عن دينه يقول لا أدري، لأنه في هذه الدنيا لم يعمل من ذلك بشيء، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد، ثم يضيق عليه قبره وتختلف أضلاع نار مقعده من الجنة ليزداد حسرة. وهذا من نوع العذاب الذي يستحقه. هذه الآية ثم يحييكم، الإحياء الآخر وهو البعث بعد الموت، يعني الإماتة الأولى النطف في أصلاب الآباء، ثم الإحياء في الأرحام وفي الدنيا، هذه الحياة التي نحن نعيشها الآن، ثم الموت حينما يموت الإنسان ويدفن في قبره، ثم الإحياء الأخير وهو البعث. وهناك يجزى الجزاء الأوفى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ثم إليه ترجعون. ما في مرجع إلا إلى الله، الرجوع هو إلى الله عز وجل. من عمل صالحا فسيرجع إلى الله، ومن عمل غير ذلك فسيرجع إلى الله. من عمل صالحا سيثاب ويعطى الجزاء الحسن ويدخل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ومن كفر بالله عز وجل فسينال العقاب. إذن على المسلم، هذا وإن كان خطاب للمشركين وإنما هو خطاب للأمة كلها إلى أن تقوم الساعة. هذا الخطاب كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمشركي العرب وغيرهم من المشركين، ولكنه خطاب للأمة كلها إلى قيام الساعة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم أيضا ذكر من الأدلة التي يستدل بها الإنسان بعد الأدلة الموجودة في نفسه، لأن هذه أدلة موجودة في النفس. كنا نطف بأطلب آبائنا، ثم أحيانا الله عز وجل أوجدنا من هذا العدم، ثم يعطيك أيضا أدلة تشاهدها في هذه الدنيا لتستدل بها على أن الله الذي خلقها وأوجدها وخلقك أنت هو المستحق للعبادة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. من الذي خلق في الأرض؟ كل ما في الأرض خلقه الله عز وجل. فإذا كان هو الذي خلق ما في الأرض جميعا وأنت واحد من المخلوقين، فالدليل على وجود الله وعلى استحقاقه للعبادة في نفسك وفي هذه الآفاق وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإنسان نفسه دليل على وجود الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة. إذا فكر الإنسان في نفسه يكفيه دليلا على وجود خالقه وأنه الذي يستحق أن يعبد وحده وأن لا يشرك به شيئا. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم ذكر في الآية ثم استوى إلى السماء. الاستواء للسماء العلماء بينوا ثم ارتفع وعلى أو قصد إلى خلق السماء، أي أنه خلق الأرض أولا بما فيها ثم استوى إلى السماء. والسماء هنا اسم جنس، لم يسب به السماء المفردة، اسم جنس بدليل قوله تبارك وتعالى فسواهن، ما قال فسواها، فسواهن سبع سماوات. السبع السماوات أحكمها وهي سبع طباق، وقد ورد في آيات كثيرة ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. وهكذا الآيات كلها تدل الإنسان على أن الله الذي أوجده وأوجد له هذه النعم هو الذي يستحق أن يعبد وحده. قالوا بنينا فوقكم سبعا شدادا. فالشاهد من هذا أن هذه السماوات السبع هي سماوات السبع كما أخبر الله عز وجل في هذه الآيات الكبيرة وكما جاء في حديث الإسراء والمعراج. حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات السبع، فحينما جاء جبريل إلى سماء الدنيا استفتح، يعني طرق الباب استأذن لأن السماء محروسة. فحينما استأذن قيل له من؟ فقال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم، لأن عندهم خبر بأن محمد صلى الله عليه وسلم سيبعث. ففتح له، وهكذا من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة إلى حيث شاء الله، ثم فرضت عليه هذه الصلوات الخمس خمسين صلاة. نزل إلى السماء السادسة وفيها موسى عليه السلام، وهذا مما يجب على المؤمن أن يؤمن بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أخبر بذلك. فسأله موسى عليه السلام ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره أنه فرض عليه خمسين صلاة، خمسين صلاة في اليوم والليلة. فقال له أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد بلوت بني إسرائيل، يعني قد اختبرتهم فلم يستطيعوا وهم أقوى أجساما من أمتي. فالتفت إلى جبريل كان يستشيره فأشار إليه أن نعم فعلى به مرة أخرى، فطلب التخفيف فحط عنه خمسا، ثم رجع إلى موسى فسأله وأخبره بذلك، فطلب منه أن يعود مرة أخرى وعاد. وهكذا لا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت الخمسين خمسا. موسى عليه السلام أيضا طلب من الرسول أن يعود مرة أخرى حتى يقوم بالتخفيف عنه، فلم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقد استحييت من ربي، يعني استحى من هذا التردد بل أرضى وأسلم، أرضى وأسلم. فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل خمس وفي الأجر خمسين. خمسين لمن؟ خمسين لمن أداها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد للمسلم أن يؤدي الصلاة بأركانها وشروطها وخشوعها وواجباتها وسننها، ويؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة نقلوا لنا صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. ثم هذه الصلاة لابد أن نؤديها جماعة في المساجد. وموسى عليه السلام قال أن هذه الأمة لم تطيق كما لم تطيق أمته، وهو كما قال عليه السلام الآن كثير من الناس يتركوا الصلاة، هي خمس صلوات ولكن الكثير يتركونها. وكثير أيضا من المصلين لا يؤدونها في وقتها، يشتغلون بأعمالهم في الدنيا، وإذا قيل لهم صلوا دخل الوقت قالوا المعبود باقي. ما في شك أن المعبود باقي، لكن هذا المعبود الذي تعبده حدد لك هذه الصلاة في مواقيت محددة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما هو الذي يسجد في الصلاة؟ الذي يسجد في الصلاة يسجد سجدتين، لكن الساهون هم الذين يؤخرونها عن أوقاتها، يترك الظهر يذهب وقته، وكذلك العصر، وكذلك المغرب، إذا جاء في آخر الوقت نقرها كنقر الدين. فهذه الصلاة لا تقبل من صاحبها بهذه الصورة، بل تؤديها في وقتها، وتؤديها صلاة جماعة في المسجد حيث ينادى بها. نؤكد على هذا ونكرره لأن كثير من الناس يتهاونون في أداء صلاة الجماعة، ورسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص للأعمى. جاءه رجل أعمى في هذا المسجد وقاله يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هل تجد لي رخصة أن أصلي في البيت؟ في بداية الأمر العذر كان وجيه أعمى وليس له قائد يقوده، وفي المسجد في الطريق حفر بينه وبين المسجد، أذن له أولا ثم لما ولى دعاه فقالوا هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أجب لا أجد لك عذرا. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجد عذر للأعمى الذي ليس له قائد يقوده، فكيف بنا ونحن أصحاء مبصرون؟ فيجب على كل مسلم أن يؤدي هذه الصلاة جماعة. الحجاج وأكثرهم اللي أمامي حجاج، الحاج جاء تائب إلى الله عز وجل ويريد أن يؤدي هذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام، والله قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن وصل هنا معناه أنه استطاع، لأن الاستطاعة هي النفقة وأمن الطريق والصحة، فبحمد الله من وصل هنا معناه مستطيع لأداء هذه الفريضة. والله قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الخالص لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد أن تكون النية خالصة، ثم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج، لأن الآية ليس فيها التفصيل لأعمال الحج التي يقوم بها المسلم. الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال في آية أخرى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولكن تفصيلات الحج من الإحرام إلى الانتهاء من جميع الأعمال جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلما صلى وقال للناس صلوا كما رأيتمون أصلي، كذلك حينما حج كلما عمل عملا من أعمال الحج قال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عام هذا. فكما نقلوا لنا صلاته رضوان الله عليهم أي صحابته الكرام، كذلك نقلوا لنا صفة حجه من حين خروجه من المدينة إلى أن انتهى وعاد للمدينة. حينما نتحدث عن الحج، وكان سائلا البارحة سألني أن أتحدث الليلة عن الحج بالتفصيل، ولكني ما أشاهد وأتلفت إليه وراه ما أراه، لكن إن شاء الله يكون موجودا. ولكن الحديث هو للجميع، الحديث للجميع وليس لشخص واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عزم على الحج وافاه كثير من أهل القرى من أهل البوادي من جميع الجهات، وكلهم يحرصون على أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يفعل في حجه حتى يفعل مثل ما فعل ومثل ما يفعل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم يتابعه في الأمور التي هي عادية، يعني ليست مشروعة بحيث أن الإنسان يثاب ويعاقب عليها، ولكن يريد أن يتابعه في كل عمل يعمله عليه الصلاة والسلام. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فالرسول حينما وصل هذا الوادي المبارك الذي نسميه الآن آبار علي، أمر الناس جميعا، من أراد منهم أن يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا، أي من أراد أن يحرم بعمرة أو أراد أن يحرم بحج وعمرة أو أراد أن يحرم بحج فقط، كلهم أحرموا من الميقات، منهم من ساق الهدي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، فمن ساق الهدي لا بد أن يقرن بين الحج والعمرة، ومن لم يسق الهدي يكون مفردا أو يكون متمتعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما لبى أصحابه بتلبيته، فمنهم من لبى قارنا، ومنهم من لبى مفردا، ومنهم من لبى بالعمرة. كانت التلبية عند المشركين، لأنهم كانوا على بقايا دين إبراهيم، يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا حينما يلبون يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وسمعنا البارحة سؤال الأخ الذي قدمه، وهو أنهم يذهبون إلى السيد يوسف كما يقول، يسافرون من بلد إلى أن يصلوا إلى هذا المكان، ينذرون له ويستغيثون به ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله. أولئك المشركون كانوا هكذا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ما ملك. الله عز وجل يملك كل شيء، ولكن ليس له شريك، ليس له شريك في الملك أبدا، لا في قليل ولا في كثير. الرسول عليه الصلاة والسلام بين التلبية اللي هي تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما المشركون فيجعلون لله شريكا حتى في التلبية. لبى بهذه التلبية وهي تلبية التوحيد الخالص لله عز وجل. لما وصلوا مكة جميعا طافوا وسعوا، أي كل واحد منا من هنا الآن يحرم من الميقات، ثم يلبي التلبية بالحج الذي يريده بالنسك الذي يريده، لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إذا كان متمتعا، أو لبيك اللهم حجا إذا كان مفردا. فإذا وصلنا جميعا إلى مكة كل الحجاج يلزمهم أن يطوفوا بالبيت، ولا يطوف الإنسان إلا على طهارة، لأن الطواف مثل الصلاة إلا أنه يتكلم فيه. فكل الحجاج القارنون والمفردون والمتمتعون يطوفون بالبيت 7 أشواط. الطواف يبدأ من الحجر الأسود، فيه علامة أمام الحجر الأسود، إذا طاف الطائف إلى أن يصل الحجر الأسود هذا يعد شوط، يعني الشوط من الحجر إلى الحجر هذا يعد شوط، وهكذا حتى يكمل 7. الرمل في الأشواط 3 سنة، فإذا أكمل الطواف يصلي 2، يصليها حيث تيسر له خلف المقام. من الأمور الصعبة مع الزحمة أن يصلي الإنسان 2 خلف المقام، إذا تيسر له ذلك فهذا طيب، ولكن مع كثرة الزحام لن يستطيع. وكثير من الناس يدعوهم جهلهم إلى أن يتماسكوا كعصابة مجموعة خلف المقام من أجل أن يصلي زميلهم، ويطؤون الناس ويضيقون على الناس والناس يدعون عليهم، والعمل هذا ما ينبغي. الحج فيه التسهيل، فيه اليسر، فيه التعاون، والمؤمنون إخوة يرحم بعضهم بعض، يجب على القوي أن يرحم الضعيف. فمثل هذا العمل لا ينبغي أن يعمل. ستشاهدون بعض الناس يعملون مثل هذا، المرشدون يوجهونهم والجنود المكلفون يوجهونهم، ولكن لكثرتهم وهذه الأعمال يعملونها لا يستطيعون منعهم بالقوة. ولكن على الحاج أن يفهم شريعة الإسلام وسماحة الإسلام وما يدعو إليه الإسلام. ليس المسألة بالهوى، الإنسان بهوى بقوته إذا كان حسن السوقوي يعمل بهذا العمل، لا. حتى الإسلام للحجر الأسود إذا كان يستطيع أن يستلم بعدم بقلة زحام ومشادة ومضايقة للآخرين لا بأس، وإن لم يستطع فيشد إليه. فالدين يسر، فلا يشدد الناس على أنفسهم. فإذا انتهينا من الطواف وصلينا ركعتين نذهب إلى الصفا والمروة للسعي. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح عليه أن يطوف بهما معناه لا بد من الطواف. لكن في أيام المشركين كان فيه صنم في الصفا وصنم في المروة، أساف ونائلة، فتحرج الصحابة أن يطوفوا بين الجبلين، وكان المشركون يعملون مثل ذلك العمل، فأنزل الله هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذه من شعائر الله ولا بد من تعظيمها، فلا حرج على الحاج والمعتمر أن يطوف بينهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما. إذا نذهب للسعي. السعي كثير من الحجاج، وقد سألني بعضهم، يظن أنه مثل الطواف، أي أنه يبدأ من الصفا ويذهب إلى المروة ثم يعود إلى الصفا ويعد شوط واحد، وهذا ليس كذلك، بل الذهاب من الصفا إلى المروة يعد شوط، ثم العودة من المروة إلى الصفا يعد شوط، أي أنه يكمل بالشوط الرابع على اليمين. تبدأ باليمين بالشوط الأول إلى المروة، وكذلك ترجع إلى الصفا، وهكذا لما تكمل الشوط الرابع على يمينك انتهيت من السعي. إذا انتهينا من هذا، بعد ذلك الحلق والتقصير. فالقارن الذي ساق الهدي لا يجوز له أن يحلق ولا يقصر، بل يبقى على إحرامه. القارن الذي يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، قارن بين الحج والعمرة، فهذا يبقى على حاله. أما المتمتع الذي قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا طاف وسعى يقصر من شعره ويقلم أظفاره ويلبس ثيابه ويصبح حلالا، مثل ما كنت هنا في المدينة قبل الإحرام، يحل لك كل شيء، الطيب والحلق أو التنصير، تقديم الأظافر إذا كانت الإنسان زوجته معه حلال له، هذا الذي كان حلالا هنا، ثم حرم عليك بعد أن أحرمته. فبعد أن تكمل الطواف وتحلق أو تقصر أصبح كل شيء حلال لك مثل حالتك الأولى. هذا الذي أهل بالعمرة وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. يبقى المفرد الذي قال لبيك اللهم حجا، هو يطوف ويسعى. الأفضل في حقه هذا أن يجعل عمله عمل عمرة، يعني الذي لم يسق الهدي ولبى مفردا بالحج، إذا طاف وسعى الأولى له والأفضل له أن يجعل هذا العمل عمل عمرة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذين حجوا معه من هنا ولم يسوقوا الهدي أن يجعلوا عملهم عمرة. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يقول أنا الآن قارن وسقت الهدي والهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر حتى يبلغ الهدي محله، فأنا الذي منعني الآن من التحلل لأني سقت الهدي، فمن ساق الهدي يبقى على ما هو عليه، ومن لم يسق الهدي فالأفضل له بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا العمل عمرة، يطوف ويسعى ويفك الإحرام ويصبح حلالا. ولا يقول أن النية كان نويت إفراد فكيف أغير النية، هذا ليس فيه تغيير النية، هذا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذين أفردوا بالحج ولم يسوقوا الهدي أن يجعلوا ذلك العمل عمل عمرة. ثم الأمر ميسر، كثير من الناس يقول أنا مثلا ليس عندي نقود، فإذا كان ما عندك نقود تشتري الشاة هذه فتصوم 3 أيام، فالله عز وجل قال في كتابه فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعته، فيصوم 3 أيام في مكة بعدما يطوف ويسعى ويفك الإحرام يبدأ في الصوم، يصوم 3 أيام في مكة و7 إذا رجع إلى أهله. إذا نحن الآن نتكلم عن الحجاج في مكة، القارنون والمتمتعون والذين أفردوا إن صمموا على البقاء على إحرامهم جائز هذا، وإن أرادوا أن يتحللوا فهو أفضل، يبقون الحجاج جميعا في مكة حتى اليوم 8 الذي هو يوم التروية. يوم التروية لأن في ذات الزمن كانت المياه قليلة ويجمعون الماء ويستعدون لأخذ الماء معهم إلى منى، سمي يوم التروية على جمع الماء والاسترجاع. وأما الآن فبحمد الله وهذه الحكومة جزاهم الله خيرا كما نشاهد في الحرمين والعناية بهما، المياه تجدوها معكم، يعني إذا ذهبوا إلى منى معهم، إذا ذهبوا إلى مزدلفة، إذا ذهبوا إلى عرفات، يعني سيول بحمد الله مثل السيد يمشي معك في أي مكان تجد الماء. وهذه من نعم الله عز وجل التي يجب على المسلمين أن يشكروا الله عز وجل عليها. إذن يوم 8 الذين حلوا من إحرامهم يغتسلون ويتطيبون ويحرمون بالحج، المفردون يبقون على ما هم عليه، القارنون يبقون على إحرامهم، لكن إذا أراد أن يغتسل الإنسان لا مانع من ذلك، ما هو ممنوع من الاغتسال، لكن يتجنب الصابون الذي فيه الروائح، يعني يتجنب الحاجات الذي فيها نوع من العطر، يعني فيها يعني رائحة وكذا يجتنبها، يغتسل بالماء العادي هذا لا شيء فيه. يحرمون ويوم 8 كما قلنا يذهبون جميعا إلى منى كل الحجاج. السنة من أراد أن يحافظ عليها ويعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استطاع ذلك، وهذا بحمد الله متيسر، أنهم جميعا يصعدون من مكة إلى منى، يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر اليوم 8 يوم 8، نصلي الظهر العصر 2 ركعة في وقتها، ونصلي العصر 2 ركعة في وقتها، نصلي المغرب في وقتها 3 ركعات، والعشاء في وقتها 2 ركعة، ونوتر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا. ثم نصلي صلاة الفجر، وأيضا نصلي السنة سنة الفجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركها حذرا ولا سفرا. إذا صلينا صلاة الصبح وأفطرنا واستعدينا، عند ذلك يأتي وقت الصعود إلى عرفات كل الحجاج، لأن هذا اليوم كل الحجاج يجتمعون في عرفة، يصعدون وهم يلبون ويستمرون في التلبية وذكر الله عز وجل، وهذا الذي يجب على الحاج من حين يدخل في مناسك الحج أن لسانه لا يفطر عن ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير، لأنه جاء لأداء هذه الفريضة وفي المشاعر هذه التي يرفع فيها ذكر الله، فيجب على الحاج أن يشغل نفسه بذلك ولا يشغل نفسه بخلافه. أي أنت جئت وتركت أهلك ومالك لتؤدي هذه العبادة، فلا تشغل نفسك بشيء غيرها. وكل ما يعمل الإنسان عبادة، القرآن الدعاء والاستغفار وهكذا. إذا كل الحجاج يصعدون إلى عرفات، وكما سبق أن أشرت أن هذا الموقف يعني يذكر المسلم بوقوفه بين يدي الله عز وجل، لأنك إذا شاهدت الحجاج بهذا المنظر بهذه الصورة، الصورة الجميلة، لأن كلهم جاءوا خاضعون لله عز وجل متجردون من جميع الدنيا، من جميع شواغل الدنيا، تجردت منها لأنك تركت مالك وتركت أهلك وجئت إلى الله عز وجل، جئت بهذه الصورة التي تساوى فيها جميع الناس، تساوى فيها الملوك والأغنياء والفقراء، كلهم يلبسون إزار ورداء. يوم القيامة كل الناس يقفون أمام الله عز وجل ليس عليهم شيء، مثل ما خلقهم الله عز وجل، يقفون كلهم في صعيد واحد، وكلهم أبصارهم شاخصة إلى السماء. ولما قالت عائشة رضي الله عنها كيف الرجال والنساء، لأنهم يبعثون كما ولدوا لا شيء عليهم يوم القيامة ولا يكسون إلا فيما بعد، فقال رسول عليه الصلاة والسلام الأمر أشد من ذلك، يعني الناس في موقف ما أحد يفكر فيما يفكر فيه في الدنيا، الأمر أشد من ذلك. إذا نحن لما نقف في عرفة نتذكر وقوفنا بين يدي الله، لا نجعل الحج عبارة عن رحلة نتنقل من مكان إلى مكان إلى مكان، لا، الحج ليس رحلة، الحج عبادة وجهاد. لأن عائشة حينما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم لا أرى شيئا يعدل الجهاد، ألا نجاهد معك؟ وقال عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج والعمرة جهاد، جهاد بالنفس وجهاد بالمال، ولهذا جزاؤه لمن أخلص أن يرجع في يوم ولدته أمه، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويرجع من ذنوبه في يوم ولدته أمه، أمه ولدته لا شيء عليه، فإذا جاء بهذا الحج على وجهه المشروع بالنفقة الحلال بالإخلاص لله عز وجل بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع بهذه البشرى العظيمة، وهو أنه يرجع كيوم ولد. ولهذا يجب عليه أن لا يعود مرة أخرى، أنت ولدت الآن ولادة من جديد، فعليك أن تحافظ على هذه الحالة التي تحصلت عليها، وهو تطهيرك من الذنوب التي كنت ترتكبها في هذه الفترة الطويلة، ورجعت تائبا إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب إليه. فالحجاج جميعا يقفون في عرفات في هذا اليوم خاشعون متذللون ويلحون في الدعاء على الله عز وجل، يعني يلح الإنسان في الدعاء لطلب المغفرة والرحمة، وكل شيء يريده من أمر الخير، ولا يدعو إلا بخير لنفسه ولوالديه ولأبنائه وللمسلمين جميعا، ولا يشغل نفسه في هذا المكان لأمر آخر. ستجدون من الأمور المؤسفة أنك تسمع الأغاني في الخيام في عرفة، أنت جئت تائب تريد تترك الشيطان وما عمل معك في هذه الفترة الطويلة، ثم تجد بعض الناس على المزامير والأغاني في عرفة في اليوم الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى يوم من الأيام أن إبليس أدحر وأصغر منهم في مثل ذلك اليوم، مما يشاهد من تنزل الرحمات من الله عز وجل على عباده. فإذا كنت جيدا تائبا فلماذا ترتكب المعصية حتى في هذا المكان؟ لأن إبليس الذي أخرج أبانا من الجنة وللأبوين جميعا آدم وحواء، آل على نفسه لا يزيغ هذه الذرية كلها إلا من عصم الله، لأنه يدعي على أن السبب في طرده ولعنه وإخراجه من الجنة آدم عليه السلام، وليس كذلك، بل هو الذي عصى الله، أمره ولم يطع أمره، أمره بالسجود مع الملائكة ولم يسجد، يحتنكن ذريته، يعني يجلب عليهم بخيله ورجله ويعمل كل شيء. فهو معنا حتى في الحج، أنت جيت تائب راجع إلى الله تائب من ذنوبك، ولكن يأتي معك في ذاك المكان حتى يوسوس لك ويجعلك ترتكب هذه المعصية في ذاك المكان. فعلى المسلم أن يحذر من عدوه، لأن الله قال اتخذوه عدوا، الله أخبر أنه عدونا وأمرنا أن نتخذه عدوا، فالإنسان يحتاط من عدوه بكل ما يستطيع. وما تحتاط من عدوك وهو إبليس إلا بذكر الله عز وجل، إذا ذكرت الله يبتعد عنك، ما يحتاج سلاح لا مدافع ولا رشاشات ولا شيء، اذكر الله عز وجل واستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيبتعد عنك. إذن هذا العدو لابد أن نحذره، ونحذره بذكر الله عز وجل والرجوع إليه والتوجه إليه بجميع أعمالنا. في هذا اليوم كما قلت يخلص الإنسان الدعاء ويكثر من الدعاء في يوم عرفات، لأن الدعاء مقبول في كل الأوقات، وفي هذا اليوم أرجى للقبول. فيجب على المسلم أن يلي من الله، يلي من نفسه، أن يلي الله عز وجل من نفسه التوبة والرجوع إليه والافتقار إليه، ويطلب منه المغفرة والتوبة، وهي أعظم شيء يستفيده الإنسان إذا غفر الله له ذنوبه. الحجاج في هذا اليوم إذا جاء وقت الظهر والوقوف من بعد الظهر إلى غروب الشمس، يصلون صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي مكان كنت، أنت ومن معك في خيمتك أو مع مجموعة أكثر، إذا دخل وقت الظهر يؤذن لكم أحدكم ثم تقام الصلاة فيصلي بكم أمامكم ركعتين، ثم يقيم ويصلي ركعتين في صلاة العصر، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم يتفرغون للدعاء. والدعاء ينبغي الإنسان أن يكون مستقبل القبلة، الدعاء يتوجه الإنسان إلى القبلة ولا يتوجه إلى جبل الرحمة، فيه جبل موجود في عرفات، كثير من الحجاج النهار كله متجهين إلى الجبل، وليس هذا المقصود. المقصود الوقوف في هذا المكان والاتجاه إلى الكعبة والدعاء من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، يجمع الإنسان بين النهار والليل ولا يدفع قبل غروب الشمس. وحدود عرفات لها علامات واضحة، فيجب على الحاج أن يتأكد على أنه في داخل الحدود، لأنه لو بقي خارج الحدود حتى يذهب وقت الحج لا حج له، لأن الحج عرفة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الوقوف في هذا المكان إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس الحجاج جميعا يدفعون إلى مزدلفة ويؤخرون صلاة المغرب مع صلاة العشاء. وكثير من الناس يغلطون في مزدلفة، مع أن فيه لوحات على الطرق جميعا المؤدية إلى مزدلفة، كلها فيها علامة، كلها مزدلفة أمامك مكتوب فيها ومضاعة. كثير من الناس يمشون حتى لما يقربوا من مزدلفة بعضهم ينزلون يظن أنهم وصلوا، لكن العلامات موجودة، العلامات موجودة في الطريق، في لوحات مضاءة مكتوب عليها بلغات ليس باللغة العربية وحدها، وفي أسهم تشير يقول لك مزدلفة بهذا التعبير، مزدلفة أمامك، فأنت تتوجه حتى تصل مزدلفة. إذا وصلت تجد العلامات، علامات مزدلفة، لأن الإنسان لا بد أن يكون في داخل مزدلفة. ومزدلفة تسمى جمع، جمع لأن الحجاج كلهم في هذه الليلة يجتمعون فيه، ما في حاج يذهب لمكان غير هذا المكان، كما كنا في عرفات حتى غروب الشمس. إذن كلنا نجتمع في مزدلفة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر وقال: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، حتى لا يظن الإنسان أن وقوفه لا يصح إلا إذا وقف حيث وقف الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال في عرفة. عرفة كان واقفا عند الصخرة الكبار متجه إلى القبلة وقال: وقفت ها هنا، وعرف كلها موقف. نحن كذلك في مزدلفة، في أي مكان كنا في داخل الحدود كلها موقف. ماذا يصنع الحاج إذا وصل إلى مزدلفة؟ السنة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخر صلاة المغرب، فلما وصل أذن المؤذن قبل أن يحط الرحل، قبل أن يحط رحله أذن المؤذن وأقام وصلى صلاة المغرب، ثم أقام وصلى صلاة العشاء ركعتين. ثم كما قلت الوتر لا بد منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك حضرا ولا سفرا. تجدون في الكتب قال: ولم يسبح بينهما، يعني معناه لم يصلي نافلة بعد المغرب قبل أن يصلي العشاء، ما صلى نافلة. التسبيح ليس مقصوده سبحان الله سبحان الله، لا، التسبيح المقصود به النافلة، أي صلى الفريضة فقط ولم يتنفل، أقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء. بعد هذا الحاج هو بحريته، يريد يأكل يريد ينام، ولكن كثير من الحجاج تشاهدون حينما يصلون يشغلون أنفسهم بشيء لم يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يأتون يبدون بجمع الحجار، يجمعون الحجر الذي سيرمون به الجمرات، والرسول ما عمل هذا ولا أمر به ولا عمله أصحابه، بل بعد صلاة العشاء نام. من أراد أن ينام نام، ومن أراد أن يجلس أراد يأكل يعمل ما يشاء، لكن ليس همه يكون جمع الحجار هذه، لأن الحجار تؤخذ من منى. ماذا أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح؟ حينما صلى الصبح واستقبل القبلة ودعا حتى أسفر، ثم وهو على ناقته القصوى صلى الله عليه وسلم قال للعباس: اعطني 7 حصيات. أعطاه 7 حصيات مثل الحمص الصغيرة، وحذرنا من الغلو، حيث رفعها بيده الشريفة وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الغلو في كل شيء مجاوزة الحد، الغلو المجاوزة للحد، ما تأتي بشيء الذي حدد لك. وهذا دين، ما يحتاج الإنسان أن يجتهد من عند نفسه، وإنما أنت متابع ما عمله الرسول يعمله. ونحن جئنا لنؤدي الحج كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نخالف في شيء، لا في الإحرام ولا في الطواف ولا في أي عمل من الأعمال، ومن ذلك الحصى الذي يرمى به الجمرات. فالرسول لم يأخذ من مزدلفة إلا 7 حصيات فقط، ما أخذ 71. هم يحملون هذه 71 قد تسقط عليهم، ومعنى ذلك إذا كان في اعتقاده أنه لا يصح الرمي إلا بالحجارة التي تأخذ من مزدلفة، معنى يرجع يجيب لك حجارة من هناك، لكن الشرع ما كلف الإنسان بهذا، بل تأخذ من المكان الذي أنت فيه. إذا تأخذ 7 حصيات ولا تأخذ حصى كبير، لأن الرسول نهاك عن ذلك، إياكم والغلو، وأخبر أنه أهلك من كان قبلنا الغلو، ونصارى غلوا في دينهم فجعلوا عيسى ابن الله فجاوزوا الحدود، وعيسى عبد لله عز وجل كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه، وكما قاله عن نفسه: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فالغلو معناه مجاوزة الحد، وأنت لا تتجاوز الحدود التي حدها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نأخذ السبع الحصيات ونذهب إلى مزدلفة. المبيت في مزدلفة نذهب إلى منى. المبيت في مزدلفة هذا من واجبات الحج، والرسول عليه الصلاة والسلام بات بها كما سمعنا إلى أن صلى بها صلاة الفجر، ولم يأذن لأحد أن ينصرف بعد ثلثي الليل إلا للعجزة، الشائب الكبير، المرأة الضعيفة، هؤلاء أذن لهم أن يذهبوا بعد ثلثي الليل من أجل أن يتقدموا ويرموا قبل الزحمة، لأن لا يزحمون الناس. أما الأصحاء فلم يأذن لأحد إلا السعاة السقاة والرعاة الذين يقومون بالأعمال للحجاج، فهؤلاء أذن لهم لأنهم يقدمون خدمة للحجاج، مثل ما تقول الأطباء وأمثالهم، إذا كانوا حجاجا فهؤلاء يتقدمون لأنهم يعملون خدمة يخدمون الحجاج فيتقدمون في هذا الوقت. أما الحجاج أنفسهم الأصحاء الذين جاءوا للحج فينبغي لهم أن يبيدوا في مزدلفة إلى صلاة الفجر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نبحث عن أقوال العلماء الفقهاء ونترخص ونذهب. كثير من الحجاج وقد سألوني أكثر من مرة يقول نحن مجموعة مع مطوف في باص منا 50 مثلا، السائق ما يرضى يقف، والكلام هذا ليس بصحيح، لأن السائق لا يستطيع أن يذهب إذا قال له الركاب في السيارة نحن لا نمشي، إذا وصلوا إلى هذا المكان قالوا ننزل هنا، ولكن الركاب أكثرهم يجهلون مناسك الحج فيقول يكفي خلاص المرور وصلنا خلاص يكفي، فيختلفون ويختصمون، والسائق مع الشخص الذي يريد يمشي لأنه يريد أن يأتي بمشوار آخر حتى يستفيد لحظة المادية. ولو أن الحجاج الركاب جميعا يتفقون على كلمة واحدة لم يستطع السائق أن يتحرك في المكان هذا. وكون الجنود في الطريق يقولون لأهل السيارة أمشوا أمشوا ليس معناه يمنعوهم من الوقوف، يمنعوهم من الوقوف في السكة في الطريق حتى لا يشدوا على الناس، ولكن إذا عدل دخل ما حد يعترضهم، بل يأمرونهم بالدخول إلى داخل مزدلفة. فينبغي للحجاج أن يتنبهوا لأنفسهم وأن يعلموا على أن السائق الذي يركبون معه لن يستطيع أن يتحرك بهم إذا قالوا نحن لا نذهب من هذا المكان، وهو لا يستطيع أن يروح، ولكن الحجاج أنفسهم هم الذين يختلفون ويتخاصمون، ولهذا يذهب السائق بالمجموعة بناء على خلافهم واختلافهم وخصامهم. إذن المبيت لا بد منه إذا أردنا أن نؤدي الحج كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما عمل عملا قال خذوا عني مناسككم، ومما قاله في مزدلفة أنه بات بها إلى أن صلى بها صلاة الفجر، ثم ذلك بعد ذلك دفعوا كلهم إلى منى. هذا هو اليوم العاشر يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر لأن الأعمال فيه أكثر من بقية الأعمال الأخرى. في هذا اليوم فيه الرمي، رمي جمرة العقبة، وفيه النحر، وفيه طواف الإفاضة، فهذه الأعمال كلها تعمل في يوم العيد، يعني في يوم النحر، فيه نحر وفيه حلق أو تقصير، فيه رمي الجمرة وفيه طواف الإفاضة، أربع أعمال هذه تعمل في يوم الحج. لكن طواف الإفاضة إذا لم يستطع الإنسان أن يؤديه في هذا اليوم يجوز له تأخيره، ولكنه يبقى على إحرامه، لأن فيه تحلل أصغر وتحلل أكبر. فأنت إذا وصلت إلى منى تأتي وترمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، وهي ليست شيطان كما يقول العوام، الشيطان الكبير والشيطان الصغير، هذه جمرات مشاعر، مطلوب من الحاج أن يؤدي المناسك كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمتثل ما جاءت به السنة، وهو رمي الجمرات، هي تسمى جمرات ولا تسمى شياطين. أيضا من الغلو الذي يعمله الحجاج نشاهد وستشاهدون أن الحاج بعدما يرمي بالحصوات هذه معه إذا كانت كبيرة فقد تتجاوز وتأتي بعين إنسان فتفقعها في رأسه فتشجه. ولهذا نهى الرسول عن ذلك، إياكم والغلو. وكلنا نعلم على أن الرمي من جميع الجهات، الناس بعضهم يقابل بعض، والمرمى في هذا المكان. والمطلوب من الذي يرمي أن يضع الحجر في المرمى، ما هو شرط أن يقع في الشاخص في العمود، لا، إذا سقط في داخل الحوض هذا يعتد به، إذا تجاوز هذا لا يعتد به، إنما يعتد بالحجر الذي يكون في الحوض، سواء أصاب الشاخص هذا أو لم يصبه. كثير من الحجاج أيضا لجهلهم بعدما يرمي بالحجار يأخذ النعال حقه ويطلع يركب فوق ويضرب في المكان هذا في الحجار هذه يظن هذا الشيطان، لأنه قد لعب عليه في هذه الفترة الطويلة وقد أصغى وقد أمره بالمعاصي وقد أطاعه، والله قد نهانا أن نطيع الشيطان لكن أطاعه فحدث منه ما حدث، فهو يريد الآن أن ينتقم منه. عمل هذا نفسه هو من عمل الشيطان، عمل هذا الذي يعمله، لأن الرسول قال إياكم الغلو. فكونك تصعد على نفس الحجارة هذه وتضرب فيها بالنعال هذا هو الغلو الذي نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت بهذا العمل أطعت الشيطان، فعليك أن تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تعمل مثل هذا العمل. إذا رمينا الجمرة بالسبع الحصيات نكبر عند كل حصاة، بعد ذلك يأتي الحلق وهو أفضل من التقصير.